ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الصحابي الجليل أسيد ابن حضير، وقد أوتي من مزامير داود في جمال صوته وحسنه وجمال تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربد إذ جالت فرسه. المربد المكان الذي يجفف فيها التمر، فكان يقرأ القرآن في ذلك المكان. فجالت فرسه، أي تحركت واضطربت اضطرابا شديدا، حصل لها اضطراب. جاء في بعض الروايات قال فسكت فسكنت. في هذا الحديث يعني في أوله يقول بينما هو ليلة يقرأ القرآن. نريد نتأمل هنا تخصيص الليل وهذا الوقت، قال بينما هو ليلة يقرأ القرآن. والحديث الذي قبله أيضا كان ذاك الذي يقرأ سورة الكهف كان يقرأها ليلا، ولهذا قال فلما أصبح أتى النبي، فكان يقرأها ليلا، وسيد كان يقرأ ليلا. وثمة أحاديث كثيرة جدا في شأن قراءة القرآن في الليل عند سكون الكون وهجعة الناس وهدوء هدوء الناس، فيسري هذا الصوت الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا له شأن خاص، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الليل، بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين ينزلون بالنهار. يعني كان عليه الصلاة والسلام يستمع لصوت تلاوتهم بالليل متلذذا بهذه التلاوة مشيدا بها كما في هذا الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه يستطيع أن يحدد في النهار المنازل التي يأتي منها تلك الأصوات، منازلهم يستطيع أن يحدد المنازل، هذا منزل كذا وهذا منزل كذا من حيث كانت تأتي الأصوات. فالتلاوة في ليلا في البيوت، التلاوة ليلا في البيوت بصوت، هذه لها شأن عظيم ولها أثر على البيت، طمأنينة وسكون وانطراد الشياطين، حصول الطمأنينة في البيت له أثر عظيم وشأن. ولهذا ينبغي أن يكون للبيوت حظ من هذه التلاوة بالليل، خاصة بتلاوة بصوت، وإذا كان هذا الصوت مع التغني بالقرآن وحسن الأداء وجمال ذلك مع التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، كم وكم من الأثر الذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه التلاوة في البيت. وبالمناسبة هذا الدرس أعتقد أنه يستمع له بعض أبنائنا الصغار الناشئة الأحباب الطيبين، فأيضا وجه لهم هذا الخطاب الخاص لأبنائنا الذين أكرمهم الله بحفظ قدر من القرآن. أوصيهم أن يكون لهم قراءة للقرآن في البيت خاصة بالليل، يقرأ في البيت ويرفع صوته الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى، يقرأ الذي يتيسر له. فهذا له أثر على الابن نفسه، أثر عظيم جدا، وله أثر أيضا على البيت. وكم هو أيضا جميل بأن يوجه الأبناء أن يكون لهم هذه العناية بالتلاوة خاصة ليلا، ويكون له مثلا قدر معين يعتني به، يقرأ أن تيسر في أول ليل قبل أن ينام، وإن تيسر أن يقوم آخر الليل فهذا أعظم وأبرك وأوقع وأشد أثرا. قال أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، جالت اضطربت وتحركت، أخذت تتحرك حركة باضطراب وشدة كأنها خائفة من شيء. يقول فقرأ ثم جالت، في رواية فسكت فسكنت، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا، يعني ثلاث مرات يتكرر، يعني يقرأ فتجول، يسكت فتسكن. فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، ابنه يحيى نائم إلى جواره، فالذي أزعجه وأقلقه شفقته على ابنه، يخشى أن الفرس مع هذا الاضطراب الذي حصل لها أن تفجأ هذا الولد فتطأ فيتضرر. فدفعا لهذه المفسدة توقف، فيقول خشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، يعني المصابيح، هذه التي أفزعت الفرس وجعلته يضطرب اضطراب شديد، حتى إن أسيدا خشي على ابنه من اضطراب. يقول رأيت مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، رأيت مثل الظلة، هذا نظير الذي تقدم في حديث البراء، فتغشته سحابة. فهنا قال مثل الظلة، السحابة هناك والظلة هنا معناهما متقارب، هي السكينة التي تنزل، ولهذا السكينة التي تنزل هنا هي نوع أو شيء من مخلوقات الله، ينزل وفيه طمأنينة ورحمة، ومع هذا الذي ينزل ملائكة، ومعه ملائكة. فقال فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أي المصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها. هي كانت تنزل للقراءة التي كان يقرأها، والتلاوة التي كان يتلوها، وفي جمال الصوت والأداء، وكان أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فكانت هذه الظلة تنزل، فلما توقف عن التلاوة وانشغل بالخيل وابنه إلى آخره، بدأت هذه الظلة تعرج في الجو، أي ترتفع وتصعد إلى العلو حتى ما أراها، ما أصبح يراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل له في الليل وهو يتلو القرآن وكيف أن الفرس جالت وأنه حصل له خوف على ابنه إلى آخره. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت، لأنه مر معنا أن كان إذا سكت سكنت وإذا قرأ جالت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ ابن حضير، هل قصد اقرأ الآن وقت التحديث والحوار الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني كأن القصة التي حصلت البارحة أمامه الآن حاضرة، ويقول اقرأ يعني استمر، ليتك استمريت في قراءتك لم تتوقف، اقرأ ابن حضير. فهم ابن حضير أن لم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ قصد ماذا؟ مش الآن يقصد اقرأ، وإنما اقرأ يعني البارحة استمر في 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 قراءتك. فقوله اقرأ ابن حضير أي المراد كان ينبغي عليك أن تستمر في القراءة، ليس هذا أمرا له بالقراءة وقت التحديث وقت الحوار الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو استمر في القراءة ولم يتوقف، بدليل أن أسيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأت، قل اقرأ، ما فهم أن يقصد اقرأ الآن، قال قرأت، فهم أن لو استمريت في القراءة، قال قرأت ثم جالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه. ثلاث مرات يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو استمريت في 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 القراءة، اقرأ يعني لو كنت استمريت في القراءة. فكل مرة يقول قرأت ثم جالت، يعني يحصل هذا الاضطراب الشديد. وفي المرة الثالثة يقدم الاعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، خشيت أن تطأه أي الفرس التي اضطربت بسبب هذه الظلة التي نزلت، يقول خشيت أن تطأه. فحينئذ لما انشغل بالولد وربط الفرس إلى آخره التفت للظلة، وإلا وقت تلاوة القرآن وخشوعه وما كان يرى شيئا، مقبل على كلام الله في تمام الخشوع الذي كان له ذلك الأثر. يقول فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. هذا العروج حصل بعد أن حصل منه التوقف عن القراءة وانشغاله بالخيل وولده، فبدأت تعرج لأنها هي كانت تنزل للتلاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت، يعني استمريت في القراءة، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا ما يحصل لكل أحد، هذا ما يحصل لكل أحد، هذه ولهذا عد ذلك منقبة من مناقب أسيد وفضيلة من 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 فضائله رضي الله عنه وارضاه. فهذه ما تحصل لكل أحد، ولهذا قال له لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الملائكة غيب ما يراهم الناس، لكن لو قال لو استمريت على تلك القراءة وذاك الأداء وبقيت تتلو وتتلو وتتلو لأصبح الناس يرون الملائكة الذين نزلوا بسبب الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى. الملائكة نزلت هنا حقيقة أمر يعني عجيب يؤكد المعنى السابق. لما يقرأ الإنسان في بيته بصوت، الصوت يسري. مر معنا حديث الأشعريين، أعرف منازلهم من أصواتهم، الصوت في الليل يسري، وكان يسري في الجو إلى أعلى، استمعته الملائكة فوق مسافات بعيدة، وبدأت تنزل وتدنو تقترب من هذا الصوت، تقترب. فالتلاوة للقرآن في الليل خاصة لها شأن عظيم جدا. ولهذا من فوائد الحديث فضل قراءة القرآن في الليل، وخاصة أيضا في صلاة الليل، وفضل أيضا سورة البقرة، لأنه جاء في رواية للحديث أنه كان يقرأ سورة البقرة، أنه كان يقرأ سورة البقرة. ففي فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، وأيضا في فضل الخشوع في الصلاة، لأن أسيد كان في غاية وأقوى ما من أقوى ما يكون في خشوعه، حتى إنه ما كان رأى تلك الظلة، ما رأى تلك الظلة إلا بعد أن انشغل بترك القراءة وانشغل بفرسه وولده.